الكلام ايها الاخوة مع مفهوم الوصف. قلنا بان هل الوصف مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله. ام ليس الوصف مفهوم؟ هذه القضية اثيرت ها هنا. ذكرنا مجموعة من الامور، حررنا محل النزاع، قلنا بان الوصف هنا غير الوصف الاصولي. الوصف هنا كل ما يضيق الدائرة فيشمل الوصف النحوي وغير النحوي. وقلنا أن الوصف هنا ينبغي أن يكون مذكورا ملفوظا، فلو حذفه فإن المذكور حينئذ سوف يكون من مفهوم اللقب لا من سوف يكون من قبيل اللقب لا من قبيل الوصف. وذكرنا العلاقة بين الموصوف والواصف. قلنا أن العلاقة إما علاقة الأخصية المطلقة بأن يكون الوصف أخص مطلقا من الموصوف والموصوف أعم مطلقا، وإما أن يكون الوصف أخص من وجه والموصوف أعم من وجه. هذا كله تقدم. وقبل أن أنتقل إلى بيان الآراء في المسألة وأن هناك ثلاثة آراء، وأبين رأي المصنف ودليل المصنف ومناقشة للرأي الآخر، أنا راح أطبق عبارة أحاول حتى أشوف النص.
الثاني مفهوم الوصف موضوع البحث. المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره، فيشمل الحال والتمييز والعظماء.
النعت النحو يا ريت تضيفوا له وغير النعت. وغير النعت بعد عام يشمل حتى الجار والمجرور.
فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح ان يكون قيدا.
ونحوهما كالجار والمجرور، كالضار، كالجملة، هذه كلها ايضا يمكن ان تكون من أوصاف الأصولية، بل
مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
ها إذن ها إخوان حصروها بين قوسين وعنونوها بعنوان بهذا العنوان: ضابطة الوصف الأصولي، كل ما يصبح أن يكون قيدا. إيش قال الشيخ؟
كل مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف.
هاي الموضوع التكليف قد تحتها خط، لأننا سنناقش هل القيد قيد للحكم الوصف، الوصف يرجع الى الحكم او يرجع الى الموضوع. ترى الشيخ هاي ماكو من قال كل ما يصبح ان يكون قيدا لموضوع التكليف بناء على ما يختاره سيختار ان الوصفية لا مفهوم، ان الوصف لا مفهوم له، وسبب كون الوصف لا مفهوم له ان الوصف راجع الى الموضوع. والا من يقول بأن الوصف له مفهوم سيقول بأن الوصف لا يرجع إلى الموضوع، بل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الحكم كما سيأتي. بل الموضوع الموصوف أحسنتم، هاي الموضوع أيضا ضيفولها، يعني المراد به موصوف أحسنتم. بل
كما أنه يختص بما إذا كان معتمدا على موصوف.
بل إذن هاي كما عند وصف، كما أن مفهوم الوصف مختص بما إذا كان معتمدا على موصوف، أي ينبغي أن يكون الموصوف مذكورا ملفوظا، فلو لم يذكر كان هذا من قبيل اللقب لا من قبيل الوصف.
ولا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
هذا بعد سنسبيه وصف، مفهوم وصف نتحدث هنا له عن مفهوم لقب، مفهوم اللقب.
فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب. والسر في ذلك إن الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف.
هذا الواحد يقول له السر في ذلك، ذلك شنو؟ في عدم كون هذه الجملة الآية السابقة ليس لها مفهوم، أو والسر في ذلك، والسر في اشتراط أن يكون الوصف معتمدا على موصوف، والسر في اشتراط أن يكون الموصوف ملفوظا، وذلك لأننا نشترط في الوصف أن ينتفي الحكم بانتفاء ذلك الوصف مع بقاء الموضوع مع بقاء الموصوف. فإذا لم يكن هناك موصوف أصلا بعد لا يكون الجملة الوصفية مطلوب. بل
والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد الوصف تارة ويتجرد عنها أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه، ويعتبر أيضا في المنفوض عنه هنا أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو موجب.
شوف الشرط الأول الذي اشترطه أن يكون الموصوف منفوضا مذكورا غير محذوف. الشرط الثاني وكذلك يشترط في الوصف المبحوث عن مفهومه ها هنا أن تكون النسبة بينه وبين الموصوف نسبة أخص، الوصف أخص مطلقا أو الوصف أخص من وجه، لأن هاتين النسبتين فقط هما اللي راح يحقق ماذا؟ قيدية الوصف للموصوف.
ويعتبر أيضا في المنقول عنه هنا أن يكون أخص من الوصف من الموصوف مطلقا أو من وجهه، لأنه لو كان مساويا أو عام مطلقا لا يوجد تضييقا وتقييدا في الموصوف.
إذن نسبة المساواة مطرودة، نسبة العموم سواء كان عموم مطلق أو عموم من وجه، إذا كان الموصوف الوصف عام من وجه أو عام مطلقا أيضا مطرودة، التباين قطعا مطرود، فيبقى إما أن يكون الوصف أخص مطلقا وإما أن يكون الوصف أخص من وجه.
حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف. وأما دخول الأخص من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف.
عيد واحد يفسر لها، عيد العبارة مرة أخرى.
وأما دخول الأخص من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الصفة.
هاي الحد، هاي العبارة عيد واحد يفسر لها. نقول هذا انت تدرون ايها الاخوة في نسبة العموم الوجهي احد الطرفين من جهة اعم من وجه ونفسه من جهة ماذا؟ اخص من وجه. عندما اقول بان النسبة بين الموصوف وصفه نسبة العموم الوجهي فان الموصوف من جهة اعم ومن جهة وماذا؟ اخص. الوصف من جهة اعم ومن جهة ماذا؟ اخص. انا كلا الاحتمالين ينفعني، لواحد من الاحتمالين ينفعني. احنا شردنا بالوصف ان يكون اخص من وجه والموصوف ماذا؟ اعم الوجه. هذا اللي احنا نريده. لهذا ايش قال؟ على يا جهة، جهة افتراق الموصوف عن الصفة. هاي مكان هاي العبارة غيروها بهذا التغيير، نقول اي عندما يكون الموصوف اعم من وجه والوصف اخص من وجه، وليس، وهي راح يضيفها هو، وليس عندما يكون الوصف اعم من وجه والموصوف اخص من وجه. لماذا؟ لاننا نريد بالوصف التضييق، والتضييق متى يحصل؟ عندما يكون الوصف اعم جاوبوني، لو عندما يكون الوصف اقص، عندما يكون الوصف اقص.
في مثال في الغنمة السائمة زكاة يكون مفهومه لو كان له مفهوم عدم وجوب الزكاة.
هاي حصروها بين قوسين لو كان له مفهوم. من هنا احنا راح نستشعر رأي الشيخ. الشيخ راح يشوفون يختار انه لا مفهوم للواصف.
عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة وهي المعلوفة. وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف.
هاي شنو؟ أما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف. أي عندما يكون الوصف عن من وجه والموصوف ماذا؟ أخص من وجه. هذا الفرق مقبول عندكم؟ قالوا لا، لأن هذا الفرق يا فرق. فرق كون الوصف عن من وجه والموصوف أخص من وجه. هذا ليس به تضييق للدائرة.
وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف.
بل مثال شلون؟ نفس هذا المثال في الغنم السائمة هكذا. خليني أمثل بهذا المثال. في الغنم السائمة زكاة مو؟ هاي النسبة، أسألكم ما هي النسبة بين الموصوف ما هو؟ خلوا أيديكم على الموصوف. الموصوف الغنم هو، والوصف ماذا؟ السائم. أسألكم ما هي النسبة بين الموصوف والصفها هنا؟ نقول النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه الغنم من جهة عند أنها تشمل السائمة وتشمل ماذا؟ غير السائمة. والسائمة من هذه الجهة راح تصير أخص. مو لو انتقلنا إلى الصفة الأخرى السائمة عن، لأنها ماذا؟ تشمل الغنم وتشمل ماذا؟ غير الغنم. هاي جهتي الاشتراك، جهتي الاشتراك، جهة الاشتراك ما هي؟ هم تلقالك غنم وهم تلقالك ماذا؟ سائمة في نفس الوقت. خروف داخل تحت الغنم وداخل تحت السائمة. وين نلقى هذا؟ ما ادري. ها يقول احنا بننظر الى جهة اهمية الغنم على السائمة، يعني الغنم تشمل السائمة وغير السائمة تشمل المحلوفة، راح يصير الغنم اهم والواصف ماذا؟ اخص. هذا ينفع للفرق من جهة افتراق الوصف عن الموصوف، يعني السائمة شاملة للغنم وللإبل مثلا، راح يصير الوصف أعم. هذا الفرق، فرق كون الوصف أعم، ينفعنا ما ينفعنا؟ طيب واضح إن شاء الله سيدنا.
وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة.
أما بالقياس أي عندما يكون الوصف عن من وجه والموصوف أخص من وجه.
فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل مثلا، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم ولا يكون متعرضا لموضوع اخر ولا لا نفي ولا اثبات.
يقول كون احنا نحافظ على الموضوع، الموضوع اللي كان ثابت في المنطوق كون يبقى ثابتا وين؟ في المفهوم ولا نتلاعب به. من هذا الشيخ يمهد بضرب الشافعيه كما سيذكر. بل
سمع عن بعض الشافعيه من القول بدلاله القضيه المذكوره على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له.
شوف الشافعية شلون، احنا شنو قضية اخوان في الغنم السائمة ماذا؟ زكاة. من هذه القضية، القضية هذه ما هو موصوفها؟ ما هو موضوعها؟ الغنم. ما هو وصفها؟ السائمة. الجماعة من هذه القضية انتقلوا الى قضية اخرى تتعلق بالإبل. سؤال، انت تستنتج من هاي القضية، تنتجعوا من هذا المنطوق مفهوما. شنو شرط المفهوم اخوان؟ ان يكون الموضوع ماذا؟ واحدا ام متغيرا؟ واحدا. فاذا تغير الموضوع يكون لها مفهوم ام لا يكون لها مفهوم. هم ماذا قالوا؟ قالوا ما دام النص يقول بالغنم السائمة زكاة، اذن في الابل السائمة لا زكاة. هذا المنطوق في الغنم السائمة زكاة اخوتنا الشافعية انتزعوا منه مفهوما. ايش قالوا؟ منطوق هذه القضية في الغنم السائمة زكاة مفهومها في غير الغنم السائمة لا زكاة، في الابل السائمة لا زكاة. اسألكم واريد واحد يجاوبنا اصوليا هذا المفهوم الذي انتزعه الشافعية من هذه القضية مقبول عندنا ام لا؟ ولماذا غير مقبول؟ لماذا؟ احسن نقول هكذا، نحن اشترطنا ان يبقى الموضوع واحدا، ان نحافظ على الموضوع بالمنطوق وبالمفهوم. وهنا القضية من جهة المنطوق موضوعها موصوفها الغنم، القضية من جهة المفهوم موضوعها موصوفها الإبل. الموضوع واحد أم تغير؟ تغير. وإذا تغير الموضوع نناقش أن هذه الوصفية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ لا مفهوم لها أبدا.
الأقوال في المسألة والحق فيها.
خلينا انا اذكر بعد، هو الشيخ من البدايه احنا هذا هو الكلام شرحناه، لكن بعد نحاول نشير الى ما بقي من الموضوع. حل بعد ان بينا محل النزاع، حل الوصفيه مفهوم ام ليس لها مفهوم؟ هناك ثلاثه اراء في هذه المساله. رأي يقول أن الوصفية لا مفهوم لها مطلقة، وهذه المطلقة في قبال القول الثالث الذي قال بالتفصيل، وهذا القول ينسب إلى مشهور الأصوليين وهو مختار المصنف. إذن القول الأول جاوبوني ماذا يقول؟ أكو مفهوم للوصف أم ليس لها؟ أم ليس للوصف مفهوم؟ ليس للوصف. وبعد مطلقة، خلينا من هسه بينكم شنو المراد مطلقة؟ سواء، والمراد بالمطلقة سواء كان الوصف علة للجزاء، شنو علة للجزاء؟ كان الوصف علة للحكم أو لم يكن علة للحكم. نقول بعدم المفهوم للوصف مطلقة، أي سواء كان الوصف علة للحكم أو لم يكن علة للحكم. هذا في قبال القول الثالث المنسوب للعلامة الحكيم. القول الثاني إن شاء الله راح أبين أدلتكم القول. القول المنسوب للشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قال لا، هذا يعاكس تماما القول الأول. قال لا، الجملة الوصفية لها مفهوم مطلقة. أريد واحد بعد يفسر له مطلقة، شنو مطلقة؟ أي سواء كان الوصف علة للحكم أو لم يكن علة. القول الثالث قول العلامة فصل في المسألة، لهذا قلت لكم مطلقا في القولين الأول والثاني في إقبال قول العلامة. القول الثالث للعلامة قال لا أقول بالوصف مطلقا، ولا أقول بعدم لا أقول بأن للوصف مفهوم مطلقا، ولا أقول بأن الوصف لا مفهوم له مطلقة، بل أقول القضية نص ونص، بل أقول في التفصيل. إن كان الوصف علة للحكم فالوصف له مفهوم، وإن لم يكن الوصف علة للمفهوم بعد فالوصف لا مفهوم له. بل ان شاء الله نسوي لك مناظرة ويا الشافعية ان شاء الله احسن وقت. ها اما شو وقت عندهم رأي بيخل زين واضح الآراء الثلاثة نقطة نظام لن تكون في محل من قبل شيخ حي. آراء ثلاثة، رأي يقول بالمفهوم المطلقة، رأي يقول بعدم المفهوم المطلقة، ورأي ثالث ماذا فصل؟ قال إن كان الوصف علة للحكم فالوصف له مفهوم، وإن لم يكن الوصف علة للحكم فالوصف ماذا؟ لا مفهوم له. ولسائل قبل أن أبين رأي كل واحد من هذه الآراء الثلاثة، قبل أن أبين دليل كل واحد من هذه الآراء الثلاثة، لسائل أن يسأل من أين نشأ هذا الخلاف؟ ما هو منشأ هذه الآراء الثلاثة المختلفة؟ أقول هذا الوصف أكرم الرجل العادل. أنا ايش عندي إخوان؟ عندي ثلاثة أرقام، يا ريتكم قلنا أسمعكم. عندي ثلاثة أشياء في هذه الجملة، أكرم الرجل العادل. شنو الأشياء الثلاثة؟ هناك حكم اللي هو ماذا أكرم، اللي هو وجوب الإكرام، وهناك موصوف اللي هو الرجل، وهناك واصف اللي هو العادل. هناك ثلاثة أمور في هذه القضية الوصفية، حكم وموصوف وصفة، حتى أبين لكم من أين نشأ الخلاف. فالواصف لا يخلو إما أن يكون راجعا إلى الحكم، وإما أن يكون راجعا إلى الموصوف. فإن يا ريت تركزون وياه، الوصف هن الثلاثة، الوصف لمن يرجع؟ لو يرجع إلى الحكم، لو يرجع إلى ماذا؟ إلى الموصوف. فإن كان الوصف راجعا إلى الحكم فمعنى هذا أن الحكم يدور مدار الوصف ثبوتا وانتفاعا. ان ثبت الوصف ثبت ماذا؟ الحكم. وان انتفى الوصف انتفى ماذا؟ انتفى الحكم. هاي عبارة اخرى عن ماذا اريد واحد يعلمونها بحكاية ثقيلة. الانتفاع عند الثبوت، عند الثبوت والانتفاع عند الانتفاع، وهذا هو مفهوم الوصف عندي. اذن ان كان الوصف راجعا الى الحكم فالحكم يدور مداره، مداره مدار من؟ مدار الوصف. ان ثبت الوصف ماذا؟ الحكم. وإن انتفى الواصف انتفى ماذا؟ الحكم. وهذا هو معنى المفهوم. إذن النتيجة إذا كان الوصف راجعا إلى الحكم فالوصف له مفهوم. وأما إذا كان الوصف هي قلنا احتمالين، الوصف لا يرجع للحكم، وعلى القول برجوع الوصف إلى الحكم يثبت للوصف مفهوم. وإن كان الوصف راجعا مو الى الحكم، يرجع اذا لم يرجع الى الحكم المن يرجع؟ يرجع الى الموضوع. وان كان الوصف راجعا الى الموضوع لا الى الحكم، وان كان الوصف راجعا انا اشكلت مكان الموضوع ورا الموضوع تبديلا، وان كان الوصف راجعا الى الموصوف. الموضوع والموصوف تعبيران لمعنى واحد. وان كان الوصف راجعا الى الموصوف فمعنى هذا ان الموصوف يدور مدار الوصف ماذا؟ ثبوتا وانتفاعا. ان ثبت الوصف ثبت ماذا؟ الموصوف. ان انتفى الوصف انتفى ماذا؟ الموصوف. وعلى هذا الحشد على القول بأن الموصوف يدور مدار الوصف ثبوتا وانتفاعا، انتفاء الوصف يؤدي إلى انتفاء الموصوف، ثبوت الوصف يؤدي إلى ثبوت الموصوف. أسألكم بس واحد شوية متريسي على هذا التفسير وعلى القول برجوع الوصف إلى الموصوف، وأن الموصوف يدور والله واعي، وأن الموصوف يدور مدار الوصف ثبوتا وانتفاعا. ثبت الوصف ثبت الموصوف، انتفى الوصف انتفى الموصوف. الوصف له مفهوم أم ليس له مفهوم؟
من اختبار الموضوع
يصير؟ إيه
ليس له مفهوم، يعني يصير منسوب لبيان الموضوع.
لا هذا العنوان صحيح، احسنتم، عنوان بالشرط ما يجبنا، لكن نقول ان رجوع الوصف، احسنتم، ان رجوع الوصف الى الموصوف، وان دوران الموصوف مدار الوصف، ان ثبت الوصف ثبت الموصوف، وان لم يثبت الوصف هذا معناه ان الوصف لا مفهوم له، لان بانتفاء الوصف ماذا ينتفي؟ ينتفي الموصوف. واحنا شو اشترطنا قبل شوي؟ أن يكون الموصوف بالمفهوم ماذا؟ ثابتا محافظا عليه.
من قال يكون مساوي؟
بلي؟
الوصف مساوي الموصوف.
أي الوصف، أحسنتم، الوصف مساوي، أو أن راح تشوفون أن الموصوف حقيقة مركب من جزئين، موصوف زائد وصف. خذ عندنا مثال الشيخ، مثال المربى. من يسألوني ما هو ملخص هذا الكلام؟ مو اكو بداية الاخبار موجز واكو نهاية الاخبار موجز، هل توصلنا لنهاية الاخبار؟ شنو الموجز لهذا الحجم؟ اقول ما هو منشأ الخلاف بحجاجين والله. اقول اولا ان كان الوصف راجعا الى الحكم، جاوبوني الجملة لها الوصف له مفهوم ام ليس له مفهوم؟ له. إن كان الثانية، إن كان الوصف راجعا إلى الموصوف إلى الموضوع فلا مفهوم للوصف. وانتهت. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح من شيء الخلاف. ثم آتي إلى الأقوال الثلاثة وأبين دليل كل قول من هذه الأقوال الثلاثة. فأقول شنو القول الأول؟ من القول الأول لا مفهوم مطلقة، وهذا منسوب إلمن إلى مشهور الأصول. يقول الشيخ الدليل على بعد الشيخ يختار يختار مختار ماذا المشهور. يقول الشيخ هذا الدليل على ان الوصف لا مفهوم له ان المفهوم انما يكون اذا كان الوصف ماذا راجعا الى الحكم، ويكون الوصف عله منحصره للحكم بحيث الحكم ليس له علة سوى ذلك الوصف. يعني الشيخ يقول هكذا حتى يتحقق المفهوم للوصف كن اولا الوصف علة للحكم، الوصف راجع الى الحكم، وبعد وكون الوصف علة منحصرة علما للحكم بحيث ان وجد تلك العلة اللي هي الوصف وجد ماذا المعلول اللي هو الحكم، وان لم توجد تلك العلة اللي هي الوصف لم يوجد المعلول اللي هو ماذا الحكم. وهذا لا دليل عليه، فالشيخ لم يأتي بدليل بل قال يكفينا عدم الدليل، ومن قال بأن للوصف مفهوم هو الذي يأتي بدليل. شوف تعبيرنا منكر ومدعي. أسألكم يا هل انطاق الدليل المنكر لو المدعي؟ المدعي هو اللي يأتي بدليل. الشيخ يرتقي المنبر يقول ايها الناس نحن مشهور الاصوليين ننكر ان يكون للوصف مفهوم، واذا كانوا منكرين لمفهوم الوصف نطالبهم بدليل ام لا نطالبهم؟ لا نطالبهم. من الذي يحتاج الى الادعاء بدليل؟ من انكر الوصف مفهوم الوصف لو من ادعى ان للوصف مفهوم. اذن من اسألكم ما هو دليل القول الاول القائل بانكار المفهوم؟ شو تجاوبون؟ نقول دليلهم عدم الدليل لانهم انكروا، ومن ينكر لا يحتاج الى دليل، بل من يدعي ان هناك مفهوما للوصف هو الذي يطالب بالدليل. وضح رأي دليل القول الاول ودليله عدم الدليل، واضح ان شاء الله اخوان؟ زين. واما القول الثاني، شنو القول الثاني؟ ان للوصف ماذا مفهوم مطلقا. هذا صاحب هذا القول جاء بأربعة أدلة، فالشيخ كون ماذا يفنش هذه الأدلة الأربعة، وفي ثنايا الأدلة الأربعة الدليل الثالث من الأدلة الأربعة سيكون دليلا على القول الثالث. القول الثالث ماذا قال؟ قال بالتفصيل. الدليل الأول ما هي؟ خلينا عنون هذا، ما هي أدلة القول الثاني والقول الثالث؟ أقول الدليل الأول هسه هم القول الثاني ينكر أن يقول بالمفهوم، يقول بالمفهوم. أقول أكرم الرجل العادل هذا يعني يتحدث من قال بالمفهوم. قال الجملة هذه لها مفهوم، منطوقها أكرم الرجل العادل، مفهومها ماذا؟ لا تكرم الرجل الفاسد. لماذا يقول؟ يقول هذا لأننا لو لم نقل أن لهذه الجملة مفهوم، وأن الإكرام كما يشمل الرجل العادل يشمل ماذا؟ الرجل الفاسق، وأن الإكرام لا ينتفي بانتفاء العدالة، بل أن الإكرام ثابت سواء وجدت العدالة أو لم توجد. لو قلنا بإنكار المفهوم فهذا يلزم منه أن تكون كلمة العادل ماذا؟ لغوا. لماذا؟ لأنها على من ينكر المفهوم وجدت أم لم توجد لا تؤثر. الإكرام ثابت للرجل سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. من قال بالمفهوم قال الإنكار الإكرام ينتفي بإكرام ماذا؟ العدالة. من قال بإنكار المفهوم قال الإكرام لا ينتفي بانتفاء العدالة، بل الإكرام ثابت للعادل ولغير العادل. صاحب المفهوم يقول له إذا كان العادل، إذا كان وصف العدالة لا يؤثر بانتفاء الحكم عند انتفائه، هذا يلزم منه أن تكون لغوة العادل ماذا؟ لغوا. جئت بها أم لم تأتي بها لا تؤثر. واللغوية لا تتناسب مع الحكيم. إذن الدليل الأول من قال بالمفهوم، إنكار المفهوم ينتهي بنا إلى اللغوية. لماذا؟ لأن من أنكر المفهوم يدعي أن وصف العدالة في قولي أكرم الرجل العادل لا يؤثر في الحكم، انتفاء الوصف لا يؤدي إلى انتفاء ماذا؟ الحكم. وهذا معناه أن كلمة العادل لا هو، ولا نقبل بذلك إن شاء الله. بس أحاول أذكر رد الشيخ على هذا القول. الشيخ يقول له لا نسلم اللغوية حتى مع إنكار المفهوم. لماذا؟ أنت تقول إذا لم ينتدل حكم بانتفاء الوصف فهذا معناه اللغوية. نقول لك لا، قد يكون لذكر الوصف فائدة أخرى كبيان الاهتمام. أنا عندما قلت أكرم الرجل العادل أريد أن أبين لكم بأن مصب الاهتمام ماذا؟ هو بالرجل العادل، ولا أريد أن أقول لكم أنه بانتفاء العادل ينتفي الحكم، لا، أريد أن أبين لكم بأن إكرام الرجل العادل مهم عندي. فيكون الإتيان بلفظ العادل لفائدة، وإذا كان الإتيان بلفظ العادل لفائدة فلا لغوية حينئذ. ها؟ لا لا، هذا راح يأتي الاعتراض الثاني، الاعتراضية في الكلام. إذن هذا الدليل الأول من قبل من قال بالمفهوم اللي هو القول بعدم المفهوم ينتهي بنا إلى اللغوية. جواب الشيخ يقول لا، حتى وإن لم نقل بالمفهوم فلا ننتهي إلى اللغوية، لأن وصف العادل يمكن أن يؤتى به لأجل فائدة من الفوائد كالاهتمام بذلك الوصف، فلا لغوية. دليلك الأول غير مقبول، ائتنا بدليل آخر. والدليل الآخر يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.